نعم.
باب شرب البركة والماء المبارك. قال قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الزناد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه. فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. وقلت جابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. تابعه عمرو بن دينار عن جابر، وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر 15 ومئة، وتابعه سعيد بن مسيب عن جابر
15 ومئة، يعني 1500. هذا لا أقول لا يتنافى مع قوله 1400، لأن العرب تحذف الكسر أو تجبر الكسر، فعلى رواية 400 يكون من باب حذف الكسر، وعلى 1500 من باب جبر الكسر. وفي هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفجر الماء من بين أصابعه. وهذه الآية أقوى من الآية التي تكون في عصا موسى، لأن عصا موسى يضرب به الحجر فيتفجر ماء، ولكن هذا الماء صار يتفجر من الإناء الذي انفصل من الأرض، ولم تجري العادة بأن يخرج الماء من الأقداح. وأما الحجارة فإن الماء قد يخرج منها، كما قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فالحاصل أن في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، و ما أكثر آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز التبرك بالماء المبارك لفعل جابر رضي الله عنه. ولكن هل نتبرك بماء غسل به رجل نعتقده من أولياء الله؟ لا، بل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. قول الله تعالى
عندنا كتاب الطب،
المرضى والطب.
نعم،
المرضى والطب.
طيب، نعم.
قول الله تعالى من يعمل سوء يجز به.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب. والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحة، وينقسم إلى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي. فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خلك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل. بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله، وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، سيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه، وهذا هو المرض. وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب. فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه. فسبب الشبهة، فما سبب الشبهة؟ دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه، وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنهما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة، العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب، فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله، فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا، بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها، هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض، وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا ثم قال باب ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئة في الدنيا فإنه يجزى بها فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ بعد الحديث. نعم.
الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد.
عندك الشوكة برا كسرنا.
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحل عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن خدري وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. حدثني مسجد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب.
هذان الحديثان يدلان على أن المصائب التي تصيب الإنسان من أي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يجمع العبد جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة.